الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، كما وعدنا في درس الموطأ السابق أننا سنفصل بين محاضرات الموطأ بمحاضرة تعتبر كمدخل لدراسة أصول الاعتقاد. ومن يوم الثلاثاء الماضي إلى اليوم عصرا تقريبا استقبلت أسئلة كثيرة جدا حول ماهية هذه المحاضرة. فمثلا بعض أبنائنا قال لي، يعني هو حضرتك هتشرح كتاب فتح المجيد كامل؟ فكنت أجيب على هذه الأسئلة: ما دخل فتح المجيد بكتاب بمدخل لدراسة أصول الاعتقاد؟ والبعض يسأل: هل ستشرح كتابكم في المدخل لدراسة العقيدة؟ كتابي المدخل لدراسة العقيدة عبارة عن ثلاثة أقسام: قسم يختص بالاعتقاد، وقسم يختص بالفرق والمقالات، وقسم يختص بالأديان والمذاهب. فأيضا لا دخل بمجمله تقريبا بثلثي الكتاب بما سنتكلم فيه. طيب، لماذا يعني قلنا نتحدث كمدخل للدراسة في علم الاعتقاد أو علم أصول الاعتقاد؟ كثر الحديث في الفترة الماضية عن أسئلة كثيرة جدا عن أصول الاعتقاد، لا سيما بين مقالات المتكلمين ومقالات السلف الصالح، وأصبحت الاتهامات هي المحور الرئيسي المتبادل، أقول، بين طلاب العلم لا بين العوام. والقضية قد تكون هينة عندما نتحدث فيها وتكون طامة بلية لما ندخل فيها. يعني لما تسمع الشجار يتم بين طلبة العلم وبعضهم، وهذا يوسم ذاك بأنه أشعري مثلا، والثاني يوسم الأول بأنه سلفي، والنطح يكون بين الاثنين على طول الدوام، ولا هذا ولا ذاك عنده دراية بأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أو أصول اعتقاد السلف الصالح، وما الفارق بينه وبين المتكلمين؟ وهل كما يحكم الناس الآن أن هذا الذي على مذهب السلف يخرج المتكلمين من دائرة السنة، والعكس من كان على مذهب المتكلمين يخرج من كان على مذهب السلف من دائرة أهل السنة؟ الكلام في الاعتقاد أو الكلام في أصول الاعتقاد أو الكلام في بدائيات أصول الاعتقاد كما تدرس للطلاب في كليات أصول الدين لابد لها من مراحل، مراحل معينة في الدراسة. المراحل الدراسية بنجد تقريبا كل عام أسئلة معينة، مثلا لماذا لم نجد في كتب التراجم أن فلان قرأ علم التوحيد على فلان؟ بنقرأ أن فلان قرأ علم الحديث على فلان، فلان قرأ علم الفقه على فلان، فلان قرأ علم أصول الفقه على فلان، فلماذا علم التوحيد؟ هذا سؤال من الأسئلة الموجودة. من الأسئلة أيضا الموجودة دائما نسمع أن اتفق أهل العلم على أن العلم علمان: علم ضروري وعلم مكتسب. العلم علمان، نوعين من العلم: علم ضروري وعلم مكتسب. العلم المكتسب ثاني هو الذي يحصل بالدراسة وبالنظر وبالاستقصاء وبالبحث، هذا يسمى علم مكتسب لأنه يكتسبه. وتجد كل الكتب التي تكلمت في هذا الباب، كل المصادر يقول لك كل علم الشريعة علوم مكتسبة إلا علم الاعتقاد، إلا علم الاعتقاد علم فطري ضروري. عند العلم الضروري هو الذي يحصله الإنسان بلا نظر ولا استقصاء ولا بحث ولا ضرورة في البحث، يسميه علم ضروري. علم الاعتقاد، العلم بالمتواترات، العلم بالحواس الخمس، هذه كلها علوم ضرورية. مجرد ما تضع إيدك على النار لا تنتظر تجربة حتى تلسعك النار أم لا، مجرد ما تشم رائحة طيبة لا تحكم عليها بأنها طيبة بمجرد جربت، لكن الكل يعلم أن الورد رائحته زكية، الفل رائحته زكية، وغيرها من النتن رائحته نتنة. هذه ليست بالتجريبيات ولكن بالفطريات، هي علم فطري. يقال العلم الضروري تزعن النفس للتصديق به، تزعن النفس للتصديق به، والعلم المكتسب لابد أن يحصل عن طريق الجد والاجتهاد. ده الفارق بين الدين. الشاهد في السؤال كيف أجمع بين أن علم الاعتقاد علم ضروري فطري وبين تعليم علم الاعتقاد؟ كيف أجمع بين الاثنين؟ إزاي أنا بقول هو علم فطري يحصله الإنسان، وما سمعت في ترجمة واحدة لعالم من أهل العلم سلفا، كتب التراجم تقرأ في سير أعلام النبلاء، التاريخ الكبير الأوسط أو الصغير للبخاري وغيرهم في الطبقات لابن سعد، أي كتاب من كتب التراجم لن تجد واحد بالحصر كده قرأ علم الاعتقاد فلان على فلان. ما عندنا هذا الكلام. ليه؟ يقول لك عشان العلم ضروري. طب ازاي بيدرس وله كليات وله جامعات وله كتب؟ يبقى فيش كلية لابد ان تكون موجودة عند طالب العلم. كيف اجمع بين الاثنين؟ ايضا من الاسئلة، انا حاولت احصر الاسئلة المشهورة اللي دائما بنتعرض لها في هذه الجزئية، هل علم الاعتقاد يستوجب علينا أن من جلس على منضدة يكلم الناس في المساجد أن يعلمهم علم الاعتقاد؟ أنا أسمع دائما من ولادنا أن لابد نبدأ بالعقيدة، شيء طيب وعنوان طيب، والبدء بالاعتقاد هو الأصل، طبعا شيء طيب، هذا شيء ممدوح. السؤال أنا عايز أسأله، هل يبدأ بالاعتقاد في كل فترة ولأي أحد من الناس؟ أم عندي مراتب لعلم الاعتقاد؟ متى تدرس وكيف تدرس وما هو، أي ما هي المسائل التي تدرس؟ هسمع بقى بعض المتفلسفة، هو حتى المسائل كمان فيها تعيين؟ فيها تعيين، لأن عندي سؤال تاني. هناك من المسائل التي وجدت في كتب أصول الاعتقاد هي ليست من أصول الاعتقاد، كانت موضوعة في كتب الفقه قديما ثم وضعت في فترة معينة لظروف معينة ولأحوال معينة في كتب أصول الاعتقاد ومصادر الاعتقاد، كأحكام الردة والمرتدين، كلفظ الحاكمية. هل هذه مسائل أصلها من كتب العقيدة أم أصلها في كتب الفقه؟ هذه الإشكاليات لا بد لطالب العلم أن يقف معها، أن يحددها. طيب السؤال اللي بعد كده، ليه بيحدد مسائل الفن؟ علشان مسألة الولاء والبراء، وهذه من المسائل التي يخوض فيها كثير من الطلاب بغير باب أهله، وأقصد بغير باب أهله أنه يدخل من باب لا يدخل فيه أو لا يدخل منه أهل العلم. احنا بنعقد الولاء والبراء على مسائل لا يعقد فيها الولاء والبراء. برضو من الأسئلة الشائعة، هل العقيدة فيها أصول وفروع؟ هل العقيدة فيها مجمع عليها ومختلف فيها؟ طبعا أنا عارف كويس جدا أن هذه الأسئلة بتثير حفيظة كثير من الناس. كان من حوالي 15 سنة أو 16 سنة تقريبا أكرمت بأني شرحت كتاب الطحاوية أكثر من مرة، ولي شرح على الطحاوية بفضل الله تبارك وتعالى مطبوع في 3 مجلدات، وشرفت بأن قدم لي والدنا وشيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز على هذا الكتاب. لكن لما شرحت في إحدى الدورات في الصعيد هذا الكتاب، طلبوا في بعض المساجد فشرحت الوسطية، طلبوا في نفس الدورة كان فشرحت معهم مع الوسطية كان الطحاوية، والقدر جمع بعد ذلك أن كنت في مسجد أخي الحبيب الأستاذ الدكتور عبد البديع أبو هاشم، فعقدت دورة بعد أصول الخلاف بعنوان المسائل العقدية المختلف فيها عند السلف، وكنت أقصد بهذا العنوان أن أجمع من المسائل التي كان فيها اختلاف بين علماء السلف، وأقصد بعلماء السلف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، عشان لما بندرس علم أصول الاعتقاد بنحدد أول حاجة مصطلحاته، ماذا يعني كلمة سلف؟ ماذا يعني كلمة أهل السنة؟ ماذا يعني مصطلح أهل السنة والجماعة؟ ماذا يعني مصطلح الطائفة المنصورة؟ علشان تحديد المصطلح هو نصف البرهان كما يقول علماء المنطق. تحديد المصطلح عشان أحدد المصطلح بتاعي أسميه أنا في علم المنطق معطيات ما يراد إثباته عند المتكلم. إيه معطياتي؟ أنا عايز أثبت شيء معين فلازم أحدده، لازم أعرفه. لو أنا لم أحدد هذا المصطلح ابتداء لن أصل إلى نتيجة، فلابد أن أحدد ما ماهية معنى كلمة السلف، ما هو مصطلح أهل السنة والجماعة، ما هو مصطلح الطائفة المنصورة. هذه مصطلحات تستخدم كثيرا في كتب الاعتقاد، وتستخدم بكثرة عند الذين يتكلمون في الاعتقاد. فلما أجي النهاردة أجمع بين الاثنين، أقول إخواننا لسه الشيخ امبارح شارح الطحاوية وشارح الوسطية وشارح ويتكلم في مسائل مختلف فيها، وقتها حوالي 10 سنين تقريبا، من ضمن الأسئلة التي وردت، لأن الطلاب تعودوا أن يقرأوا الكتب أو يفهموا القضايا من آخرها، وأنا دائما أعيب على أولادي أقول أن الكتاب لا يقرأ من آخره، الذي لا يهتم من أين يبدأ بقراءة الكتاب هو آكله، وآكل الكتاب آكل الورق. من يأكل الورق؟ حيوان معروف، هو الذي يأكل الورق. فأنت تتعامل مع الكتاب كالحمار، الكتاب ما بتقرأش من الفارس، أمسك الفارس وشوف أنا العنوان اللي بيستهويني فقرأه، لا، الكتاب ما بتعملش معاه كده. الكتاب عشان أتعامل معاه أشوف جلدة الكتاب ده عنوانها إيه، بعدين مقدمة الكتاب ده بتتكلم في إيه، في المقدمة بأجد منهج صاحب الكتاب بتتكلم في إيه، وبعدين أبدأ الباب الأول الباب الثاني الباب الثالث، لأن آخر الكتاب بيكون نتيجة أول الكتاب. فإزاي يا عم الشيخ تتكلم على مسائل مختلف فيها؟ هل أنت تجيز التفرق؟ أنت تجيز خلو العرش عند نزول الله عز وجل؟ فقلت لابن يوما على رجلك تمهل، أنا لو أنت سمعت المحاضرة من أولها أنا قلت هأجمع من المسائل التي هتوفر لي الوقت في جمعها أنا أخالفها تماما، واعتقادا أفتي بأنها لا تجوز تماما. وجمعت حوالي تقريبا بحمد الله الدورة مسجلة صوت وصورة بالفيديو، وجمعت تقريبا حوالي 21 مسألة، وكان منهجي فيها أن أذكر المسألة وأذكر القائلين بالجواز وأذكر القائلين بالمنع ومصادر المسألة. يقول عشان ما بترجحش، قلت له أنا رجحت في أول مرة ذكرت الدورة، قلت سأجمع المسائل التي أميل فيها إلى عدم الجواز، يعني كل المسائل اللي ذكرتها أنا أقول فيها لا تجوز، لا تجوز، لا يجوز التبرك، لا يجوز القول بخلو العرش، لا يجوز كذا، لا يجوز كذا تماما. طب جمعتها ليه؟ عشان أقول لك اختلف أنس بن مالك رضي الله عنه مع سين وصاد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في قضية التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف عبد الله بن عمر وأبيه عمر بن الخطاب مع أنس وغيره في قضية تعليق التمائم. أنا لا أجيز التمائم ولا أقول أبدا بتعليق التمائم تماما، لكن قضية فيها خلاف طالب العلم لابد أن يكون منصفا. حمل الناس على قول واحد هذا مذهب العضلات، إن أنا مش قادر أفصل في القضية فأقول المسألة قول واحد الإجماع انعقد على ذلك. لما أسمع منك أن الإجماع في المسألة انعقد على حرمة التمائم، وأجي ألاقي الإمام مسلم يفهم من حديث عبد الله بن عمر بخلاف ما ذكرته في الإجماع، هأقارن بين قولك وقول النووي وقول مسلم في الصحيح، فالأمر هيختلف، الأمر هيختلف. وهذا الذي يصيب كثير من أولادنا بردة الفعل الجائرة على بعض من يسمعون منهم كلاما يجدون في المصادر غير هذا الكلام تماما. لما أسمع أن الإمام ابن خزيمة والإمام ابن مندة، واخترت هؤلاء لأن هذا كتب الإمام في الأسماء والصفات وهذا كتب التوحيد في الأسماء والصفات، وأجد أن بينهما خلاف كبير جدا في قضايا في الأسماء والصفات، وأنت الآن تقول أشعري ومش أشعري، هو ابن مندة أشعري، ابن خزيمة أشعري، لكن هي لواكة لا تكون في فم إلا الجاهل فقط، ليس إلا. سمعني برضو مرة أحد أبنائنا إن يقول أئمتنا وكبراؤنا من علماءنا كانوا أشاعرة. فلا شيخ، أنت بتفتخر أن تكون شيخك أشعري؟ ولماذا لا أفتخر؟ ولماذا لا أفتخر؟ سألت سؤالنا بقى، هل أنت تكفر الأشعري؟ قال لا. لماذا لا أشعري؟ فالقضية أين منك الأشعري؟ هذه الجزئية الأولى اللي بنحددها، بنعقد الولاء والبراء. ومجرد أن تسمع أن واحد من الناس يقول أن الله في كل مكان، أنا يا أخي لا أدين لله عز وجل في كل مكان، أنا أقول أن الله مستوى على عرشه في السماء استواء يليق بجلاله، لا نتكلم فيه في كيفية ولا نتكلم فيه في ماهية، لأن هذا يخص الله عز وجل ونمرها كما جاءت، لأن اعتقادنا كاعتقاد الإمام أحمد في هذه الصورة. لكن هذا لا ينقل أن نقول أن هناك رأي آخر مرجوح. اعرض الرأي بدليله ورد عليه، لكن لا تقول الإجماع على كذا، الإجماع على كذا. لما وصلت إلى الجزئية التي جمعت فيها بعض المسائل التي اختصت بالأسماء والصفات، اللي هيرجع للدورة دي هيجري الكلام ده موجود فيها. قلت على فكرة ولادنا، أنا عندي مصنف في الأسماء والصفات اسمه تحرير والاعتقاد في الأسماء والصفات، مجلد كبير مكتوب سنة 1990 ميلادي ليس الآن، موجود ويدرس تقريبا في جامعات كثيرة جدا خارج مصر. وأنا أقول هذا الكلام عشان لا تسموني بوسمة هسمحها بعد كده، أن ولادنا ما بتسمعش من الأول للآخر، بتاخد الجزئية اللي عايزها فقط ليس إلا. يكفيني الشرط الذي اشترطته على نفسي، وعاملني على شرطي، عاملني على شرطي. أنا قلت شرط في أول بداية، بداية أول محاضرة في تلك الدورة، سأختار المسائل التي أقول فيها بعدم الجواز، بعدم الجواز تماما. ما تجيش بعد كده تقول لي هو أنت بتقول بالتبرك يا أخي، وأنا قلت لك أنا بقول بالتبرك، أنا قلت لك كده، هو أنت بتقول بالتمائم، هو أنا قلت لك أنا بقول بالتميمة، أنا بقول لك كده، لا أنا بقول من تعلق تميمة فلا أتم الله له. يقول لي طب خلاص يا مولانا أنت ليه جبت حديث مسلم؟ يا أنت ألا تستحي؟ تقول لي مسلم ألا تستحي؟ هتنكر على مسلم؟ عشان عندك المسألة فيها قول واحد، الكذبة التي أصبحت شماعة يعلق عليها كثير من الناس، مش عايز أقول كثير من الذين يجلسون مثلي هكذا، جهلهم بدين الله عز وجل. جهل تقول له حديث مسلم، يقول لك والله مسلم، طب أنت يا أخي ما قرأت مسلم وما قرأت شروح مسلم. كما سأعرض عليك بعض من الفرق يستدلون بأحاديث في البخاري، وكأن البخاري يتكلم مرة بقول القدرية، وتكلم مرة بقول المفوضة، وتكلم مرة برأي المعتزلة، وتكلم مرة برأي المرجئة. ليه؟ لأن القضية ليست في قضية في النص الذي نأتي به، لكن القضية في فهم النص. ولهذا دائما أذكر، لما نختلف على فهم نص معين مع اتفاقنا على أنه موجود في المصدر الفلاني، نقول من فهم هذا الفهم من قبلك، ومن فهم هذا الفهم من قبل. نسمي الرجال كما قال ابن عباس الخوارج لما اختلف معهم، سموا رجالكم ونسمي رجال. من فهم فهمك هذا من النص ده، هذا الأمر؟ وبحمد الله عز وجل تقريبا من المطبوعات الموجودة في شروح البخاري حوالي 43 شرح مطبوع البخاري، والآن يعمل في بعض البلدان على جمع شروح البخاري والمخطوط حتى سيخرج المشروع في 141 شرح للبخاري بين مخطوط ومطبوع. والكفة اللي احنا واخدين عليه بدوسة زر كده هتعرف الشرح شكله ازاي. فلن تجد، لن تجد فهمك فهمك، حتى من تقلد فرقا ضالة قد لا يقول بقولك، لأن الأصل في استجلاب الفهم اللي احنا بنتكلم به الهوى، وليست أصول شرعية متفق عليها عند السلف. كل يدعي وصلا لليلة وليلة لا تقر لهم بذاك، كلنا بنقول احنا سلف، كلنا بنقول سلف تماما. ولما يجي نقول لك السلف اختلفوا في قضية نزول الله عز وجل، فلاش ممكن ازاي ده اختلف؟ ده دارقطني اختلف، مش هقول لك حد تاني، دارقطني صاحب السنة اختلف في القضية. إذا نزل الله من عرشه هل يخلو العرش؟ هذه مسألة. ثم مسألة ثانية، إذا نزل هل ينزل بصوت؟ مسألة ثالثة، هل ينزل كنزول الإنسان؟ مسائل اختلف فيها السلف قديما، ولو فتشنا في الكتب شوية هنطلع كثير. لكن هي القضية النهاردة كيف أقف على أصول الاعتقاد مع اعتبار غيري إن كانت له وجه. احنا طبعا نعرف في تاريخ المذاهب الإسلامية او تاريخ المذاهب الاعتقادية ان الأئمة الكبار كأبي حنيفة ومالك والشافعي وبالأخص احمد لم يكفر أصول الفرق، لم يحكموا على معتزلي بأنه كافر، ولا حتى من قالوا في البداية بخلق القرآن الفتنة التي سجن من أجلها وضرب واعتزل الناس ما قال بأنهم كفار، وما بدأ تكفيرهم إلا بعد ذلك بعشرات السنين لما زادت البدع وبدأ إزالة الشبه كما يقولون. لما ناظر مثلا سفيان بن عيينة الجعد بن درهم في مسائل القدر حكم عليه خالد بن عبد الله القصيري ولي العراق بأن الجعد بن درهم كافر، لكن إلى ذلك الحين ما سمعنا أحدا قال بكفره. الآن صغار طلبة العلم يتجرؤون على كبار أهل العلم ويقولون هذا ضال، هذا مبتدع، هذا خارج، هذا داخل، وكأنه معه تذاكر الدخول والخروج. وأستطيع أن أقول بلا أصول تماما. برضو من الأسئلة الشائعة كثيرة جدا، نجد بعض كتب أهل العلم وسمت علم العقيدة بأن اسمه علم الكلام، كالإمام السفريني مثلا في كتاب لوامع الأنوار ذكر هذا الاسم، قال من أسماء علم العقيدة يسمى عندنا علم الكلام. وجدت هذه التسمية ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في ثنايا كتبه، ذكر أنه يسمى علم الكلام. وذكرت الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب النبوات ذكر له اسما آخر يسمى علم النبوات، وذكر له اسم رابع يسميه علم الإلهيات. طب النهاردة مشهور أن اللي يسمي العقيدة بعلم الإلهيات وعلم النبوات وعلم الكلام هذا أشعري، هذا مؤول. إزاي تطلق علم الكلام على علم العقيدة؟ أسمعها من طلاب العلم ولم أقول يا أخي ابن تيمية بيقول يحسكت يا مولانا هي أحبار رهبان ولا إيه؟ يعني لما أقولها أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية غير لما أقولها أحمد المنصور بن زبلك، هل تختلف القضية؟ أنا ناقل يا مولانا أن نولون، القضية بالنسبة لي نولون، فلان سماه كذا. عقد شيخ الإسلام ابن تيمية كتاب في مجلدين سماه النبوة، هو سماه كذا. بل وستجد من أهل السنة من يسميه بعلم السمعيات أو علم النقليات. طيب سؤال ثاني، لما تبقى هذه الأسماء مشتركة بين مذهب السلفي ومذهب المتكلمين أنا أقضي بإيه؟ أقول الكلمة بصح ولا غلط؟ نسمع عن كتاب اسمه درء تعارض العقل والنقل شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا الكتاب كتبه ابن تيمية، هو بدأ حياته بكتاب وأنهى حياته بكتاب. كانت حياته بين كتابين كبار، منهاج السنة النبوية في الرد على ابن المطهر الحلي الشيعي، وبين درء تعارض العقل والنقل، وكلاهما كل كتاب منهم ده 9 مجلدات وده 11 مجلد. في كتاب الدرء ده لما قالوا أن العقل يتعارض مع النقل فقال ابن تيمية لا، بل العقل الصحيح لا يتعارض مع النقل الصريح أبدا. وكتب قواعد في الكتاب اللي 11 مجلد ده عشان يجمع بين النقل الصحيح والعقل الصريح، مش ممكن يتعارض الاثنين مع بعض. من ضمن هذه القواعد التي أجملها في كتابه قال إذا استشكل على سامع كلمة وجب فيها التوقف، إذا استشكل على سامع كلمة وجب فيها التوقف. يعني إيه؟ تسمع ابن تيمية في كتابه بغية المرتاد في الرد على أهل الفلاسفة والباطنية والاتحاد، هذا اسمه كده كتاب مجلد كبير، يقول قالوا بأن الله له حيز، وقالوا بأن الله له جهة، وقالوا بأن الله له جسم، صدقوا وإن كانوا كاذبين. يا مولانا أنت هتخش في الدائرة دي كمان؟ يعني الله له حيز، له جهة، له جسم، صدقوا وإن كانوا كاذبين؟ قضية شكلها ازاي؟ أن هذه الكلمات التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية تحتمل مذهب السلف على طريقة وتحتمل مذهب المتكلمين على طريقة، فلما اسمعها من متكلم حال ذهب المتكلمين، ولما اسمعها من واحد من علماء السلف الموثوق فيهم هلزقها لمذهب السلف. لما أسمعها من واحد لا أعرفه متكلم ولا غير متكلم لابد أن أسأله ما غرضك في هذا؟ ماذا تريد من كلمة الحيز؟ ماذا تريد من هذه الكلمة؟ خلاص. لما أجي أقرأ في تفسير الطبري من الاتهامات التي أطلقت، الطبري مؤول، ابن كثير مؤول، فلان مؤول، وأخرجوا لنا أئمة التفسير على أنهم مؤولة، كثير بنسمع هذا الكلام. ليه؟ أصل الإمام الطبري قال في تفسيره يد الله مغلولة، قال هذا يشير إلى البخل، فهذا تأويل. قل له ده مش تأويل، في قواعد التفسير عندنا أي كلمة في اللغة العربية لها أكثر من دلالة في الأصول بقى اللي نتكلم عليها. أي كلمة في اللغة العربية لها دلالة. أولا كلمة بنقول كلمة مفردة لها دلالة، خلاص. إيه دلالتها؟ دلالتها كمفردة ودلالتها إذا أضيفت إلى شيء. يعني إذا أخذنا لفظة اليد، لما أجي أطلق كلمة اليد كده وأقول لك تعرف اليد، هتسألني سؤال بدهي مسلم به، تقصد بيد إيه؟ ماذا تقصد من اليد؟ لأن الكلمة مشتركة عند يد الباب وعند يد السيارة وعند يد الحيوان وعند يد الإنسان، وأيادي الحيوان مختلفة وأيادي الإنسان مختلفة وأيادي السيارة، أنت عايز يد إيه؟ فقالوا أن الكلام المشترك إذا أضيف عرف، ده اللي بيسموه في النحو معرف بالإضافة. وأشهر المعرفات بالإضافة إيه؟ الحروف. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. الكلام هو المركب المفيد بالوضع العربي في جمل كده، تقول جملة محمد يكتب الدرس، لكن لما يقول لك من إلى على في هتقف تقول ده نزل مثله في القرآن الكريم، ألف لام ميم، ها حروف معناها إيه؟ ها ألف لام راء كاف هاء عين صاد، وكذلك دواليك معناها إيه؟ قال لابد أن تضاف، لابد أن تضاف. أقول لك من المدرسة، يبقى عرفت البداية كانت من المدرسة، إلى المدرسة عرفت النهاية كانت إلى المدرسة، وهكذا. ففي كلمات لما تطلق تعرف، وفي كلمات لما تضاف تعرف، لما تضاف تعرف. خلاص. لما أجي أتكلم النهاردة على صفة لله عز وجل يبقى هعرفها بالإضافة. أنت تدرك الله سبحانه وتعالى؟ مذهب السلف قال لك لا، خلاص، وده الراجح وده الأسلم وده الأحكم باتفاق كل العلماء حتى المتكلمين. كمل لهم جملة كده يقول لك مذهب السلف أعلم وأحكم ومذهب الخلف أفصح، لكن الأعلم والأحكم هذا هو الدين، ده اللي بندين به لله عز وجل، خلاص. لكن أنت عايز تتكلم في مذهب الخلف لابد أن تعرف أصوله عشان ما تقولوش أنت باطل وبس. لما أنا أقول له أنت باطل وبس وهو يقول لي لا أنت كمان باطل وبس، انفضل المجلس، وأنا على بطلاني وهو على بطلاني، لا أنا وصلت معاه لحق ولا هو وصل معاه لحق، يبقى كان من الأولى ألا أتكلم فيه. عشان كده لما بننقل دايما كلام من يتعلم الاعتقاد وكيف يتعلمه ومتى يتعلمه وأي المسائل يتعلمها، هذه الأسئلة سألها الإمام الغزالي في كتابه حياة علم الدين في حكم تعلم وتعليم، تعلم وتعليم علم الاعتقاد، متى يتعلمه وكيف يتعلمه. طب أنا تعلمت، متى أعلمه وكيف أعلمه؟ وتقسيم المسائل النهاردة لما نقول لك أن هناك من القضايا الثوابت في دين الله عز وجل خمس أمور، الأحكام الثوابت في دين الله سبحانه وتعالى خمس أمور. أولهم الأحكام الاعتقادية دي ثابتة، القضايا الركنية ركنيات الدين، القضايا الكلية مقاصد، خلاص. بعد المقاصد القيم الأخلاقية أيضا كذلك. هذه الأمور نسميها قضايا ثابتة. ليه ثابتة؟ ما تتغيرش، ما تتغيرش هنا في مصر في غير مصر في أي مكان، هي ثابتة تماما، لا تقبل التأويل، لا تقبل الرفض، لا تقبل تتغير من مكان لمكان، لا 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 دولي. طيب هل كل القضايا الاعتقادية كده؟ هل هذا كل قضايا الاعتقادية؟ قال لا، ما من شرط بي القضايا التي لا تقبل خلاف في علم الاعتقاد هي التي يتفق عليها في سؤال القبر، من ربك، ما دينك، ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم، هذه أمور لا يسوغ فيها الخلاف. طب يا مولانا، يعني موضوع النزول، صفة النزول لله عز وجل يسوغ فيها الخلاف؟ يسوغ فيها الخلاف. ليه؟ مش هقول ليه، بقدر ما هقول الأئمة لما أزيعت هذه النقطة ما سألناش، ما علمناش حد كفر حد. لما تكلمنا في المجاز في البيضاوي قالوا أن المجاز اتفقوا على كده، سواء متكلمين أو غير متكلمين، على أن المجاز لا يكون إلا في الأسماء. المجاز لا يكون إلا في الأسماء، هذه مسألة من مسائل الكلام في المجاز في كتاب منهاج البيضاوي. لما يجي لي مؤول يقول لي يؤول صفة النزول، أقول لي يا عم النزول إن الله ينزل في ثلثي الليل الأخير فيقول ألا من داع فأستجيب له، ألا من مستنصر فأنصره، ألا من مستغفر فأغفر له، إن الله ينزل، هل يجوز لنا أن نقول بالمجاز في الأفعال؟ يقول لا، اللغة العربية لا تقبل هذا، لا الأفعال ولا الحروف، والمجاز لا يكون إلا في الأسماء فقط. إلا في الأسماء فقط. طب ده فعل، كيف تدخل في المجاز وتعطل صفة النزول؟ فيسكت المتكلم. أنا بكلمه بلسانه. اتفقوا على أن المجاز لا يكون إلا في اسم فقط، لكن المجاز يكون في فعل؟ لا. ولذلك لما تكلموا المتكلمين لم يتكلموا في صفات الأفعال، الصفات المكونة للفعل لله عز وجل لم يتكلموا فيها، لأنهم يعلمون أن المجاز لا يدخل فيه، وما تكلم فيها إلا رعاة المتكلمين. أما أصول مذهب المتكلمين لم يتكلموا في صفة النزول، لم يتكلموا في صفة إرسال الرسل، الله الذي يرسل الرسل، فصفة إرسال الرسل صفة لا يجوز فيها المجاز، رغم أننا نسمع على منابر أهل السنة والجماعة أنهم يقولون أن الله أرسل عيسى بالطب كما جاء هو بالطب، وأرسل موسى بالسحر كما جاء هو بالسحر، وأرسل محمد باللغة العربية كما جاء أهل اللغة العربية بها. لما تقولوا أليس هذا تمثيل بصفة إرسال الرسل التي أرسلها الله عز وجل بالبشر أيا كان، حتى وإن كان نبيا؟ ها، جملة قالها الإمام الزمخشري في كتاب الكشاف، فالتقفها لحسن صياغتها كثير من الدعاء، وتلقفوها على أن الله جاء بالطب. ما جاء به عيسى طب؟ هل ما جاء به موسى طب؟ لو قلنا نعم لدخلنا في التمثيل والتشبيه، لقلنا ممثلة ومشبهة، ليس كذلك. لو كان ما جاء به موسى سحر، لماذا آمنت السحرة؟ ما آمنت السحرة إلا لما علمت أن ما جاء به موسى حقيقة وليس سحر، ليس سحر. كذلك الطب الذي كان عند عيسى عليه السلام، هم أطباء وبرعوا في الطب، خلاص. لماذا آمن الحواريين وآمنوا كبراءهم رغم أنهم أطباء؟ لأن علموا أن هذا ليس بطب. الطب كلمة من التطبيب، أي تصليح ما أكسر، زي تطبيب الإناء بالذهب والفضة، المسألة مشهورة في كتب الفقه، أي تصليحه بلحامه بالذهب والفضة. فتصليح الموجود يسمى طب، أما إيجاده من العدم يسمى طب. إبراء الأكمة، ها، البكم، الأكمة ده إيه؟ هل في مرض ولا لم يكن موجودا؟ لم يكن موجودا فأتى به جديدا. الأبرص، موت الجلد، إحياؤه من جديد، وجوده من العدم، لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. فقلنا صفة إرسال الرسل على مذهب السلف لا تمثيل فيها ولا تشبيه. فبديش تردد زي البغبغان تسمع تقول هكذا هكذا، لا. قضية أن القرآن لما تحدى العرب أن يأتوا بصورة، عشر صور، طب بآية بمثله، ما قدروا، هم أئمة العرب، شهادة الوليد بن المغيرة حتى كانت أفضل من كثير من الذين يرتقون المنابر الآن. أنا أعلمكم بالشعر، شعر الإنس وشعر الجن، وأعلمكم بالزجر، إنس وجن، وأعلمكم بالعربية، وهذا ليس لا هذا ولا ذاك. لما سمع أول 35 آية منفصلة، لا هذا ولا ذاك، لا شعر ولا زجر، لا إنس ولا جن، إن له الحلاوة وإن عليه الطلاوة، باقي الحديث. هو يعلم العربية مجرد حروف، حروف لما تكونت منها آيات القرآن الكريم اختلفت. إيه الرابط؟ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم، هذا هو الرابط. لكن تمثيل تولد عربي ذو عربي، حتى يا أخي العلماء اتفقوا على أن قواعد رسم المصحف الشريف يختلف عن قواعد كتابة اللغة العربية. قواعد الرسم في المصحف تختلف عن قواعد الكتابة الموجودة. وقالوا أن الإجماع انعقد على أن ما بين إطار المصحف لا يجوز وضع فيه قلم، لأن رسمه على هذه الصورة عباد، رسمه على هذه الصورة عباد. حتى أسيادنا كان في الكتاتيب زمان تقول النظر في المصحف عباد، النظر في المصحف، حتى ظننا أنه حديث. فنراجع إلى الآن في مصحفنا، في مصحفنا على العهد الذي أخذه أسيادنا في الكتاتيب زمان، لكن هذا ليس بحديث. لكن عشان درج عند الناس أن هذا الإطار لا يجوز فيه أن يدخل فيه قلم. النهاردة أنا بجد محفظين القرآن الكريم يعلمون في المصحف وبالقلم الفسفوري وبالخطوط. طب هذا الخط هو يعدل عند كثير من الناس سجدة، لما تيجي تحط لي خط أنت كمان. ويتوارثون الناس هذا المصحف، بدل ما نختلف على 12 ولا 14 ولا 16 سجدة دخلنا ب 20 و 30 و 40 سجدة، وده بيحصل كثير جدا جدا جدا. ولما يجي يقول له حرام تحط قلم في البرواز بتاع المصحف بتاعك، يقول لا ازاي، ما هذا مباح يا عم الشيخ. من قال لك بالإباحة؟ مين اداك حكم الإباحة؟ منين جبته؟ ها ما قرأت الجزرية؟ طب الطيبة؟ طب الشطبية؟ طيب انت ما قرأتش الكلام ده كله؟ لكن القضية النهاردة ما يستهويه الإنسان يفعله. الكلام في الاعتقاد، أنا قصدت النهاردة تبقى كلام عام، علشان العقيدة عندما يتعلمها المرء لا يتعلمها لصحة اعتقاده، كما يقال عند الناس لازم تصحح اعتقاد الناس، لازم تصحح اعتقاد الناس، لازم تعد وتدرس الناس عقيدة، لازم تعد وتدرس كذا، لازم تعد. لا، العقيدة تدرس للدفاع عنها، تدرس للدفاع عنها. علم يقتدر به الدفاع عما يجوز في حق الله عز وجل وما لا يجوز، وعما يجوز في حق ملائكته وما لا يجوز، وعما يجوز في حق رسله وما لا يجوز، والإيمان بأركانه الستة. ده تعريف علم العقيدة، هذا تعريف علم العقيدة. لكن ما فيش حد بيقعد يعلم العقيدة عشان الناس اللي قدامه كفار، عشان الناس اللي قاعدة جنبه مش فاهمة حاجة. دي العلة التي لم نجد من أجلها فلان قرأ العقيدة على فلان. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه رفع الملام: في هذا العلم يستوي العالم والمتعلم، يستوي العالم والمتعلم، كلنا مسلمين ولله الحمد والمنة، كلنا مسلمين. احنا عندنا الأصل أن الإسلام دخل للإنسان بيقين، فلا يزول اليقين إلا بيقين. عندي طالما أنه مسلم فهو مسلم، قضية منتهية تماما. طب أنا أفتش وراه، هل أنت مأمور بتفتيش حول الناس؟ هل لا شخصت عن قلبه؟ هل سي مسلم؟ أسامة بن زيد حيث مشهور لما جاء بالسيف وقال قل لا إله إلا الله، فقال لا إله إلا الله فقتله، فأعلم جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل لا شخصت عن صدره، هل لا شخصت عن صدره، وأسامة يقول قالها جزعا يا رسول الله خوفا من السيف، هل لا شخصت عن صدره، هل لا شخصت عن صدره، قال يا ليته سكت. ماذا تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ ماذا تفعل بهذه الكلمة لا إله إلا الله؟ ما أمرنا بذلك. ولذلك النووي في شرح لهذا الحديث قل من دخل في الإسلام يمهل حتى يمر عليه التكاليف. أمهله فترة، جت عليه الصلاة هنا في صلاة، جي رمضان هنا في صيام، جي وقت الزكاة ومعه أموال هنا في زكاة، جي وقت الحج مع قدرة للحج تعال أخرج، معك استطاعة أخرج للحج، لكن لا تحكم عليه بترك الحج ولم يكن يعلم عن الحج شيئا. هو أسلم امبارح، والنهاردة عم الشيخ أنا في محرم، فينك وفين ذو الحجة القادم؟ الحج لما يأتي ومعه مال ولم يخرج بالحكم ساعتها وقت آخر. خلاص، عندنا بعض النصوص التي وردت في السنن الأربعة من راوي يسمى بأبي موسى، احنا ما نعرف عنه إلا هذا. حتى شراح الترمذي مثلا قالوا ما علمنا عنه إلا كنيته. هذا الرجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الظهر فأسلم، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأحد فخرج فقتل، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فابتسم في القبر قال عمل قليلا وفاز كثيرا. فقد رأيت حوريتان من حورياتي تداعبه في القبر. أسلم وما كان عنده تكاليف، خلاص، فهو في صحة إسلامه إلى أن يثبت العكس. بمعنى كلمة اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول إلا بيقين، لازم عندي يقين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه القاعدة في كتابه الصارم المسلول في الرد على شاتم الرسول. طبعا احنا كل المعروف عندنا أن سب الدين كافر، سب الدين يقتل ردة، سب الدين كلام بنسمعه كثير جدا جدا. في هذا الكتاب يفرق شيخ الإسلام ابن تيمية بين سب الدين بالأصل وسب الدين بالتبع. ليه؟ قال لأن الأمر فيه شبهة، هو لم يقصد سب الدين بعينه ولكن دخل أباه واسطة في سب الدين فقال كذا أبوك كذا أمك، المقصد أن يسب الأب والأم، فهذا مستشكل في الكلام فيصرح أنت تسب الدين صراحة، إن قال آه يقتل ردة. أنت تسب الدين بواسطة للأم، قال نعم كرامة للدين تقتل حدا. والفارق بين القتل حدا والقتل ردة كبير جدا كبير جدا، أحكام دينية وأحكام دنيوية، دينية يعني أخروية وأحكام دينية وأحكام دنيوية. لكن قضية النهاردة أن أنا أطلق هذه الأحكام بدون سابق عهد فيها، فتحت مرة لأحد الذين يسمون بالدعاء هذا الكتاب وقلت هذا تعليق شيخ الإسلام ابن تيمية على سب الدين بالأصل وسب الدين بالتبع، لما أخذته العدة بالاسم قال أنا ما رأيت أحد من أهل العلم قسم هذا الكلام. هو ابن تيمية مش من أهل العلم، هو ابن تيمية ده مش من أهل العلم، هذا الرجل الذي قيل فيه أمة في رجل ورجل بأمة، هذا ليس من أهل العلم، لكن هذا له أصوله. وذلك دائما أقول على هذا الرجل هو العالم المظلوم، ظلم منا كثيرا، ما حملنا علمه بحق ولما جينا عرضناه ما عرضناه بحق، كرهنا الناس فيه وأصبحت الإشاعات تطلع عليه من نحن من نحن، احنا ما قرأنا كتبه. النهاردة لما أسمع على حد أنت عندك كتب شيخ الإسلام يقول لك آه كم كتاب، ها كم كتاب بكتب شيخ الإسلام، كم كتب شيخ الإسلام، كتب في إيه؟ وما يلقب الإنسان بشيخ الإسلام إلا إذا كتب وأصبح مجتهدا في كل فنون الشريعة، فلن تجد فن من فنون الشريعة إلا ولشيخ الإسلام في كتابه اثنين وثلاثة واحد، مش هتلاقي كتاب واحد أبدا. لكن احنا صلتنا ايه بالراجل؟ ها السماع، السماع، ودايما السماع بيكون ناقص، ما بنروحش حتى للكتب التي سمعنا عنها نسمع عنها ونقرأ فيها. الشاهد ان الكلام في مسائل الاعتقاد شائك، شائك جدا، ولذلك لابد فيه من التفصيل الممل. انا كنت اظن ان سبب هذه المحاضرة سؤال ورد مرارا وتكرارا، وانا بالعربي كده بالعامي يعني طنشت ما رش ارد، لان ليس الكلام محله، ان لكل مقام مقال، وانا اعلم جيدا متى اجيب ومتى لا اجيب. السؤال كان هل لله ظل؟ هل لله ظل؟ سكت. مرة اللي بعدها قال يا مولانا في حديث سبعة يظلهم الله لا ظل يوم لا ظل الا ظله، قلت له في حديث ابلغ من ذلك فيما تقول، أرده الحاكم في المستدرك بسند صحيح، الحاكم العادل ظل الله في الأرض. فسكت. أنا ما أتكلم معه، هذا يعني يعتبر عند البعض من أعلى منابر يعني. فقال لماذا جئت بحديث الحاكم؟ قلت لأنك تقصد حديث سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله حمل المطلق على المقيد. قال لي آه. طيب وفي حديث الحاكم ما في مطلق ومقيد؟ أنا بقى أعيد السؤال، هل لله ظل على حديث الحاكم؟ ها؟ القضية النهاردة عشان تتكلم في قضية معينة لازم تجمع لها أطراف أدلتها، ولا تستنكف أن تقول لا أعلم حتى تستقصي الجمع وتسأل. لكن أنت رأيت حديث واحد فرحت جبت وجيت، وانتم دوشتونا عن منابر دين النبي محمد آثاره، نعم الفتى للمطية أخباره، لا تزهدن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. فين الأحاديث يا مولانا؟ فين الآثار يا مولانا؟ وإحنا بنتكلم في الاعتقاد، والاعتقاد النقل فيه أسلم، النقل فيه أسلم. أنا بكرر الكلمة مئات بل ملايين المرات، كن فيه صاحب نقل. قال الإمام أحمد والرواية في كتاب السنة لابنه عبد الله كن فيه صاحب سنة. قال لك صاحب سنة مقصود بالسنة هنا رواية. قال فلان كيت 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 بس تسكت، لأن إدراك ما يوصف إدراك لماهيته، وده على الله محال، ده على الله محال. فريح نفسك وابعد عن الموضوع وقل أمروها كما جاءت، وما تتكلمش في حاجة أنت أبعد ما يكون عنها تماما. خلاص، عشان نيجي نقول، عشان نجاوب على السؤال ده، هل لله ظل يلزمنا؟ أنا مرة هنا أديت محاضرة كاملة فيما يجوز إطلاقه في حق الله عز وجل، هذه مسجلة موجودة، اسمه ولا فعل ولا خبر، محاضرة كاملة، عشان أقول في الآخر الظل ده هيبقى خبر ولا يبقى اسم ولا يبقى صفة. طرح، ما يزعلش مني طبعا أحبابي وأخواني وأولادي، طرح المرة الماضية في قضية الظل فاتفتح الكلام فيها وكلنا اتكلمنا فيها، كل من كان موجود اتكلم فيه، لا في ظل يبقى في جسم، لا ما فيش جسم، لا الظل بيجي من ناحية الجسم، لا من كذا، لا من كذا. ولم نتدارك نحن الذين تكلمنا في القضية أن المسألة لها تفصيل. هذا مثال صغير، أنا لا أستنكف أن أقول أن هذا المثال كان بين أكابر من يسمون عند الناس بأنهم من العلماء، بل علماء أهل السنة، واختلفوا في ذلك. حتى قيل مرة صفة المعية ثابتة لله عز وجل معية ذاتية، ونقلها أحد أكابر أهل السنة كما يقال، وذكر في كتبه أن الصفة صفة ذاتية، فقلت صفة المعية صفة ذاتية؟ قال نعم. وقالها الإمام ابن تيمية، قلت هناك فارق بين الإمام الخضر بن تيمية والإمام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، فقال تيمية كثر، فالذي كتب في هذه الجزئية ليس ابن تيمية المعروف بتاع الضرق وبتاع منهج السنة وبتاع مجموع الفتاوى، لكن الذي كتب فيها هو الخضر بن تيمية، معية الذات لله عز وجل. حنسيب ابن تيمية وآل تيمية، هل لو كنا في أي مكان وهو معكم أينما كنتم تكن معية ذاتية؟ هذا ما قال حتى الأشعري، يعني الأشعري ما قال هذا، ها؟ لكن أنا النهاردة كسلف أقول المعية ذاتية، هذا الكلام يصل بالإنسان إلى حد الاستهزاء. ولهذا كفر هذا الشيخ من كان حوله ومعه من هيئة كبار العلماء آنذاك في وقته، وكتب بخط يده استتابة على هذا الكلام ونشرها، وأصحاب دور النشر لم تصلح كتبه إلى الآن، وأنا عندي الورقة بخط يده، لأن الذي كان مستتيبا له هو والدي وشيخ الشيخ عبد الرزاق علي في النوم، كتبها بخط يدي استتابة لهذا الأمر، وإلى الآن دور النشر تنشر الكتب بدون ذكر لهذا الأمر تمام، لأن المشايخ آنذاك حكموا عليه بالكفر لأنه أصر على قضية أن المعية ذاتية. إذن القضية أكبر من أن نقول فلان فلان، فالحد في قضايا الاعتقاد النقل، النقل لا أحمد ولا محمد ولا علي ولا سين ولا صاد، دايما يكون معك نقل حديث. طيب إذا احنا اتفقنا على الحديث، يعني نقلت بعض النقول، قالت الخوارج والمعتزلة، هذا من كتبهم، أنا معلم على النصوص بس، قالت الخوارج والمعتزلة هم يحتجون على مذهبهم بحديث البخاري، والله لا يؤمن أحدكم، والله لا يؤمن أحدكم، والله لا يؤمن أحدكم. قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، فقال من لا يأمن جاره بوائقه فهو كافر. وفي مقابلة ذلك قالت المرجئة وهم يحتجون بحديث البخاري، ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، فمن قال لا إله إلا الله إيمانه يعادل إيمان الصديق وعمر وعثمان وعلي، وحتى نفاة القدر يحتجون بحديث عند البخاري كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، والجبرية يحتجون بحديث عند البخاري اعلموا اعملوا فكلهم ميسر لما خلق له، والمشبهة يحتجون بحديث عند البخاري خلق الله آدم على صورته، والمعطلة يحتجون بقوله تعالى الذي عند البخاري أيضا عنوانا لأحد كتبه كتب البخاري ليس كمثله شيء، والرافضة يحتجون في إكفار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بحديث يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي فيجلون عن الحوض فأقول يا رب أصحابي أصحابي، فيقول إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقري. والذين يقولون بالبداءة أن الله لا يعلم الشيء إلا إذا بدأ، فرقة من القدرية مغاة القدرية، يحتدون بحديث البخاري من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه، حوالي 6 ورقات. طب البخاري ده كان يبقى كان رافضي ولا كان مشبه ولا كان مؤول ولا كان ايه؟ فالعبرة مش في النص، العبرة في الفهم الملتوي للنص، الفهم الذي لم يسبقه أصول للنص، الفهم الذي لم يكن له أصول حتى في دلالات اللغة العربية الموجودة في النص. هذا يفيد بإيه؟ حيوصلني لإيه؟ خلاص، فأخذ النص كما هو. احنا لا غروا أن تعلم أن الطحاوية مثلا من صغير للإمام أبو جعفر الطحاوي، شرحه إمام من أئمة المتصوفة وشرحه إمام من أئمة الخوارج يحمل فكر الخوارج في وقته، وشرحه إمام من أئمة أهل السنة بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية الشرح المعروف لابن أبي العز الحنفي، وشرحه إمام من أئمة المتكلمين واحد من أئمة الأشاعرة الموجودين في البوسنة والهرجة. طب الطحاوي ده شكله إيه؟ هل رجل متلون أم أن الكلام حمال أوجه؟ هرجع للقاعدة اللي قلتها عن شيخ الإسلام ابن تيمية، إذا استشكل على السامع كلمة يجب فيها التوقف. لما أجي أقول النهاردة الإمام السفريني سمى علم الكلام علم العقيدة، إزاي يا مولانا؟ ده في كتب في ذم علم الكلام وفي كتب في مدح علم الكلام. لو حضر بكتب بقى، ها أنت قرأت ذم الكلام للمقدسي؟ طب قرأت ذم علم الكلام للإمام ابن قدامة؟ بلاش بهاء الدين، ابن قدامة ده راجل من أئمة السلف، صاحب الروضة، صاحب المغني، ها له كتاب في أصول الاعتقاد. سمعت بيقول إيه عن علم الكلام؟ الكلام لما تأخذ الكلام يضرب بعضه ببعضه الإنسان يصاب بالتي، لكن لما تعلم هذه القاعدة لما تنزل على حقيقتها، يقول مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية ويسمى علم الكلام لعلم العقيدة لسببين. لأشهر مسألة ذكر فيها كان مسألة الكلام علم العقيدة دي، أشهر مسألة فيه مسألة كلام الله عز وجل مخلوق ولا غير مخلوق، فيطلق عليها بعلم الكلام عن هذا الباب، مش من باب الكلام في الصفات الذي يتبادر لذهنك بمجرد أن تسمع علم الكلام. السبب الثاني لما جاء الرد على الفرق الضالة في وخاصة في باب الأسماء والصفات، يقول الشيخ ابن تيمية يبدأ الكلام بكذا: الكلام على صفة اليد، الكلام على صفة القدم، الكلام على صفة الوجه، فأطلق عليه علم الكلام. يعني ليس المقصد أنه هو علم الكلام من علم السفسطة والجدل والكلام في تأويل الأسماء والصفات وتعطيل، لا لا لا، قضية ليست كذلك. أنت سمعت واحد سلفي من سلف الزمان السلف الصالح بيقول علم الكلام هو علم العقيدة، وسمعت واحد من المتكلمين بيقول علم الكلام هو علم العقيدة، يبقى لما تسمع علم الكلام تقول إيه؟ تقف. إمام السفرين إمام من أئمة علم العقيدة، إمام كبير وإمام من أئمة السلف وعلى معتقد السلف في غالب منهجه. خلاص، يعني هذا الكتاب لوامع الأنوار حقق عن طريق 2 من أكابر علماء عصر: العلامة عبد الرحمن أبا بطين والعلامة عبد الله بن سمحان. واحد كان مفتي الديار النجدية في وقته، والثاني كان كبير هيئة كبار العلماء في عصره، ولم يتعرضوا لهذا الكلام. يعني عندما لم يتعرض المحقق لكلام المتن الذي يحققه يبقى موافقه يقره عليه. يكفينا الإمام السفريني ذكره، يكفينا شيخ الإسلام ذكره من قبله. فالكلام لما تسمع أن الجملة بهذه الصورة لا تبادر بأن هذا فيه هجوم، إزاي يسمى علم العقيدة علم الكلام؟ أنت حزم علم العقيدة؟ لا، أنا حزم علم الكلام المذموم. طب هو المتكلم ما بيسميش علم العقيدة علم العقيدة؟ ها؟ ما أنا عندي كتاب من أكابر كتب المتكلمين: ما يجوز به الاعتقاد وما لا يجوز الجهل به، للإمام الباقلاني. من الباقلاني كتبه في فترة كان أشعري المعتقد، معلوم أن الاعتقاد البقلاني أنه أشعري هو مالكي المذهب وصولا وفروعا، يقال أنه أشعري، لكن لا، من تدليس المحققين أنهم طبعوا كتاب التمهيد منتزع منه كتابين جواك ما أسمه كتب، في كتاب هو التمهيد بتاعه أصبع لبين آخر اعتقاده اللي مات عليه، كتاب إثبات صفة اليد، هكذا موجود في المخطوط، هكذا موجود في المخطوط، كتابه إثبات صفة الوجه، كتابه إثبات الصفات، هكذا كتب دين انتزعت وطبع الكتاب حتى يمر على أن البقلاني على سابق عهده. وهذا عدم إنصاف عند هؤلاء، طبعوا محمود بريدة وطبعوا الكوسري قبل كده وطبعوا فلان وفلان، خلاص. الذين ينتهجون نهج السلف يفعلون مع المتكلمين كما فعل المتكلمين مع أئمة السلف، زي ما بنقول إن هم دول أخطأوا في نسبة أمر لإمام ليست فيه، برضو أقول للتانيين نسبوا أمرا ليس فيه. لما يطلع النهاردة واحد يقول لك الأشاعرة هم كلاب النار، ليه يا عم الشيخ؟ انت ده الكلام في الجنة والنار كلام في تأليه قد تكفر به. في باب عند البخاري باب القذف بالبندقة، باب القذف بالبندقة، البندقة دي كان حصى صغيرة تكون بين الإبهام والوسطى وتوضع بهذه الصورة ويتعلمون منه النشان بهذه الصورة هكذا. فمر صحابي على آخر يفعل بالبندقة فقال ألم تسمع نهي النبي عن ذلك؟ ألم تسمع نهي النبي عن ذلك؟ والله لن يغفر لك، ولا أصلين خلفك، ولا أتزوج منك، وأهجرك هجرا في الله. ابن حجر لما شرع الحديث قسمه نصين، النص الأولاني ذكر فيه كلام ابن القيم والله لن يغفر لك، جاء بحديث من يتأله على الله، انت المغفرة دي في حق الله عز وجل مش في حقي ولا في حقك ولا في حق فلان، وكل أمر الآخرة لله عز وجل. وجد كلام ابن القيم في معنى كلمة لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله يعبد بها الله في المعاملات، في المعاملات لا يحكم بها في جنة ولا نار، أنا مش من سلطتي أسأل عفلان أو لده في النار أو ده في الجنة، إن تعديت حد يقول إن مات على ذلك فهو كافر، لكن طالما حي حيقع في الحديث، منكم من يعمل بعمل أهل الكتاب فيسبق عليه الكتاب فهو كذا، ومنكم من يعمل بعمل أهل الكتاب فيسبق عليه الكتاب فهو كذا، هذا وارد. ولذلك لا يقول على فلان فلان لن يرحم، هذا من حق الله عز وجل، أو تلعن فلان، لماذا جاءت الحرمة باللعنة؟ قالوا لأن اللعنة هو الطرد من رحمة الله عز وجل، وهذا ليس من ملك فلان. والحكم الآخر قال هذا من أحكام المبتدع، أحكام الهجر المعروفة عند العلماء. يبقى إذن لما يقول كلاب النار، يا أخي أنت دخلتم النار وقعدتم كلاب، من قال لك ذلك؟ الإمام الباقلاني إن كان على أشعريته وهذا غير صحيح، لكن إن كان كذلك ففي ميزانه إسلام بلاد ما وراء النهر كلهم عن بكرة أبيهم، في مناظرة أجرها مع ملك منغوليا، مناظرة معروفة مشهورة مكتوبة في صفحات قيادة مناقب الإمام الباقلاني، ألا يكفي هذا؟ إن تأول هذا الإمام في شيء معين، إن تأوله ولم يثبت عليه ذلك، لكن أنا مع المشهور يعني إن تأول، ألا يثبت له ذلك؟ إن كل دول بعلمائهم ما في واحد من أهل السنة يتشفع لنا البقلان. فلا تتجرع على الكبار، الجرأة على الكبار صغر، إن تتجرع على الكبير تصغر تبقى صغير، فالجرأة على الكبار صغر يصغر بها الإنسان، بلاش تقول فلان كذا وفلان كذا، حتى قيل أبو الحسن الأشعري هو سبب بلايا الأشعرية، يا أخي طب الرجل تاب، إن كان تاب الرجل وكتب كتابه الإبانة عن أصول الديانة، أنا ما رأيت الكتاب، أنت مين يا مولانا عشان ترى الكتاب؟ أنت من حتى لا تتكلم؟ الكتاب مشهور ومعروف، وأول طبعة لي كانت في مصر سنة 1951، كانت رسالة الدكتوراه للدكتورة فوقية حسين، مطبوع الكتاب 6-7 طبعات، أنت لا تقرأ، أنت تسمع وتحكم على فلان وتحكم على علان، وأصبحت قاضيا وجلادا، لا تحكم بس لكن تحكم وتنزل لتطبيق الحكم. فالكلام في الاعتقاد لنا فيه وقفات، أنا أعيد الكلام، لا ندرس علم العقيدة لخطأ في اعتقاد المتعلمين، لخطأ في اعتقاد المتعلمين. ولهذا في تدريس علم الاعتقاد في أصوله يبدأ فيه من الصغر، من أول المبادئ، إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ده الكلام اللي بيتقال في علم العقيدة. ايه تعريفه؟ ثمرته ايه؟ مقاصده ايه؟ غاياته ايه؟ مناهج تأليفه ايه؟ كتبه شكلها ازاي؟ مصادر فيها ايه؟ السلف والمتكلمين اشهر الاثنين اللي اتكلموا في القضية وضعهم ايه؟ كل حاجة تجيبها تقول تعريفه عند السلف كذا وعند المتكلمين كذا. ليه؟ لانك بتعد انسان يستطيع ان يرد على هذا الاعتقاد وينافح عنه. مش بالصحة اعتقاد انسان، انا حاجة الانسان اقول له خلي بالك لا تؤول في الصفات، ماله مال الصفات ده؟ ده ماله مال الصفات؟ قد لا يعلم عن الصفات شيء خالص تماما. لما تسمع مثلا ائمة كبار كالإمام ابن رجب لما يتكلم على قضايا الصفات يقول وقضايا الصفات على صنفين بالنسبة للناس، صنف يدرس أصولها من مبتدئها إلى آخرها، ده بقى المؤصل المتعلم اللي هيعلم، وصنف ما له إلا نتائجها اللي عايز يعرف يعني نتيجة المعين، يعني نتيجة الرازق، يعني نتيجة المحيي، يعني نتيجة المميت. هذه الآثار المترتبة على هذه الأسماء والصفات، فدراسة الآثار المترتبة على الأسماء والصفات تخص العوام، تخص العوام الذي يدعو الله عز وجل بأن يعينه في أمر، يا معين أعني في كذا، يا رازق رزقني بكذا، قبل أن يدعو لابد أن يعلم معنى كلمة الرزاق معناها إيه، عشان لما يدعو يدعو بما أمره الله عز وجل، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولهذا قال البخاري باب العلم قبل العلم، قبل العمل، باب العلم قبل العمل. فأنت عشان تبدأ لابد أنك تعلم على ماذا تبدأ، ولهذا جاءت الآية فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال الواو هنا بمعنى ثم، أي ثم استغفر لذنبك، فالاستغفار للذنب لا يكون إلا من غفار. من الغفار؟ ده هذا يخص جانب العوام. أما النهاردة لما نتكلم مع طلبة العلم نقول في فرق بين المغفرة وبين العفو، بين المغفرة وبين العفو، خلاص. العفو والمغفرة كلمتان مترادفتان، متى تستعمل العفو ومتى تستعمل المغفرة؟ المغفرة قد تكون بغير سابق ذنب، بغير سابق عقاب، أما العفو لابد أن يشترط فيه أن يكون فيه عقاب ثم عفى الله عنك، فهذا يختلف عن ذلك. ولذلك أسماء الله وصفاته كل اسم يتعهد الآخر. من المشهور مثلا الأسماء المعهودة، إن الله 99 اسما، من أحصى 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، ثم نعد هو الله الواحد القهار لغاية الآخر. هذا العد ألصق بنص عند الترمذي، لكن العلماء بالتحقيق قالوا أن هذا نص مدرج فيه إدراج، أدرجه أحد الرواه وهو الوليد بن مسلم إمام من أئمة القرن الثالث الهجري من أئمة خير القرون. لكن هل العد هذا فيه نص؟ لا، ما فيهوش نص، ما فيهوش نص، بدليل أن نتجد في ضمن هذا المعدود ليس من أسماء الله عز وجل كالمنتقم، المنتقم ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وذكر فيه كلاما مفصلا كبيرا، وأدري تحت باب أنه خبر، لأن الانتقام لابد أن يسبق بفعل فعل في المنتقم فأراد أن يرده على صاحبه، فهذا نقص في حق الله عز وجل لا يجوز. فكان منتقما في وقت ولم يكن منتقما في وقت آخر، فإذا كان مقيدا بوقت سمي خبر، نخبر على الله أنه منتقم، نخبر على الله أنه يسكت، إن الله وسكت عن أشياء رأفة بكم من غير نسيان. الله ساكت؟ قال لا، ليس بساكت، لكن هذا من باب الخبر. وكذلك دواليك، الله يستهزئ، الله يخادع، الله يمكر، ويمكرون ويمكر الله، هذه كلها تدرك في باب الأخبار وليس في باب الصفات. فالكلام لابد أن يسبق بأصول، متى نقول هذا خبر، متى نقول هذه صفة، متى نقول هذا اسم، متى يطلق بهذا ومتى لا يطلق. هذه أمور لابد أن تؤصل لمن، لمن يقف يدافع عن هذه العقيدة مرارا وتكرارا. نعلم علم الاعتقاد لا لتصحيح معتقد المتعلم، لا لتصحيح معتقد المتعلم، أنا أؤكد على هذه الكلمة، لكن الذي يتعلم علم الاعتقاد يكون قادر على أن ينافح، يرد على من يتكلم في عقيدة السلف الصالح. ونرتبط بالسلف الصالح في علم العقيدة إلى وفاة آخر صحابي، قيل أبو سعيد الخدري وقيل أنس بن مالك، الخلاف بين الاثنين. طب التابعين يا مولانا، نقول التابعين تابعوا السلف. ليه؟ لأن بداية الفرق كان في أواخر عهد الصحابة، كما ورد في حديث مسلم من حديث عبد بن حمير ويحيى بن يعمر، لما اكتنف عبد الله بن عمر وهو داخل بيت الله الحرام فقال له: ظهر عندنا أناس يقولون في العراق إن الأمر أنف، لهم أصحاب البداء، أن الله لا يعلم بالقدر إلا إذا علم، إذا وقع، وقع القدر فيعلم الله أن هذا سيموت، مات، فلا يعلم بموته إلا إذا مات، ولا يعلم بمرضه إلا إذا مرض. هذا معنى كلمة البداء، أن يبدأ علم الله عز وجل بوقوع الفعل. ظهر عندنا أناس في العراق يقولون إن الأمر أنف وأن الله لا يعلم بالأمر إلا بعد حدوثه، فقال أنبئاهم بأني بريء منهم وأن أبي عمر بن الخطاب بريء منهم، فقد حدثني أبي عمر بن الخطاب أن دخل على رسول الله رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب ليس عليه من أثر السفر شيء، وساق حديث الإسلام والإيمان والإحسان والساعة، حديث طويل الموجود في مسلم. هذه ظهرت متى؟ في أواخر عهد عبد الله بن عمر وبدأت الفرق، وده منحى آخر اللي هي بنسميها تاريخ علم العقيدة. كيف بدأ علم العقيدة؟ بدأ بالكلام عن الفرق، ولهذا بدأت أول ما بدأت في العلم الاعتقاد كتب الرد، الرد على الحرف والصوت للسجدي، الرد على اللفظ لابن قتيبة، الرد على عثمان بن سعيد المريسي، الرد لعثمان بن سعيد الدارمي، الرد على فلان، الرد على فلان، الرد على فلان. ولما استقر الحال تاريخيا بدأ منهج العرض، السنة لفلان، السنة لفلان، السنة لفلان، يعرضون الاعتقاد السليم الذي كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما اضطر الناس لانتشار الفرق أن يجمعون بين السنة وبين الردود حتى يتعلم المتعلم كيف يقف أمام هذه الفرق الضالة، فظهرت العقيدة الطحوية، عقيدة ابن سلوم، العقيدة السفرانية، العقيدة الحائية، عقيدة ابن أبي داود، وغيرها من كتب الاعتقاد المعروفة التي يعني بيننا إلى الآن مطبوعة معروفة. فلازم طالب العلم النهاردة يكون على دراية بهذه النتف. خلاص أنا قصدت بهذه المقدمة أن نقف سويا لماذا نتكلم في أصول الاعتقاد. أنا مش جاي أتكلم في أصول الاعتقاد عشان أصحح كلام اللي حيسمعني أو أصحح معتقد اللي حيسمعني، لا، أنا هتكلم في أصول الاعتقاد مجملا في هذه الدورة التي سميتها المدخل لدراسة أصول الاعتقاد والكلام بين السلف والمتكلمين، علشان نرد على الفرق الضالة أو الفرق التي لم تنتهي نهج السلف، يكون عندي حصيلة معينة أقدر أكمل عليها وأخذ أرد على هذا الكلام، لا لكي أصحح اعتقاد. أنا ما أعتقد أن إنسان من الموجود أنه مؤول أو كذا أو جاي مثلا على شيء في كفر معين أو شيء في بدعة معينة أو جاي يتعلم علم عقيد، لا، القضية ليست هكذا. فلابد أن نصحح هذه الجزئية بإذن الله تبارك وتعالى، هي هتاخذ منا محاضرتين اثنين فقط في هذا القادم والثلاث اللي وراه، هنقف في هاتين المحاضرتين على أصول أو كيفية الدخول في أصول اعتقاد أهل السنة، ولن أدرس كتابا، مش هجيب كتاب فتح المجيد وندرس فتح المجيد، ناهيك أن فتح المجيد ليس من أصول اعتقاد أهل السنة، وليس بمعنى ليس من أصول اعتقاد أهل السنة أن صاحب الكتاب مثلا أشعري ولا معتزلي، لا 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 أقصد ذلك، لكن أصول الاعتقاد بجديد خلاص، لأن أصول الاعتقاد ليست نسك فقط، الكتاب يتكلم عن النسك فقط وعلى مسألتين في آخر الكتاب على أسماء وصفات، إثبات صفة اليد ومشاكل فقط ليس إلا، لكن كل الكتاب يتكلم فيه عن النسك. أصول الاعتقاد ليست نسك، ليست طواف القبر والنذر إلى القبر والنذر للمقبور والدعاء عند المقبور، ليست كذلك، لكن مطويات الصغيرة كشف الشبهات ومشاكل هذه ليست من أصول الاعتقاد. لا تدرس أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة هذه المطويات باب بل مبحث من مباحث أصول الاعتقاد، وليست كل أصول الاعتقاد، عشان احنا النهارده لما ناخذ كتاب زي كشف الشبهات بنقول ده العقيدة كلها، لا، ده مش العقيدة كلها، ده مش العقيدة كلها. قد لا يعلم أحدا على هذا الموجود في الكتاب في الكتيب الصغير شيء ويكون عند الله أفضل مني بكثير جدا جدا، لأن هنعلم في حكم تعلم علم الاعتقاد وحكم تعليمه يعلم لمن، السؤال ده هنقف فيه كثير، لمن وكيف والمسائل اللي هعلمها له شكلها ايه. انا هقف لغايه هذه الجزئيه حتى لا اطيل عليكم، وإن شاء الله الثلاثاء القادم نبدأ من تعريف علم الاعتقاد أو التعريفات التي اتسم بها علم العقيدة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.